بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار. فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
هذا الباب له شأن كبير فيما يتعلق بالبيوع وغيرها أيضا. يقول رحمه الله تعالى: باب من أجرى أمر الأمصار، البلدان هذه يجري الأمر فيها على ما يتعارفون بينهم. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: مقصوده أن الواجب حمل الناس على عرفهم وعادتهم والسنة بينهم ما لم يخالف الشرع المطهر. أهل مصر غير أهل العراق، غير أهل الجزيرة، غير أهل اليمن، غير أهل المغرب، هؤلاء لهم عرف. كل بلد فيه عرف لم يخالف الشرع فينبغي أن يجرى أمرهم على ما تعرفوا عليه، وأن لا يأتي أحد فيقول: هذا العرف الذي بينكم أزيلوه وخذوا العرف الذي من البلد الآخر. هذا غير صحيح وليس بسليم. كل أهل بلد لهم عرفهم، المهم أن لا يخالف العرف الشرع. أما الأعراف فتتفاوت الناس فيها في أمور كثيرة جداً، في ملابسهم، في مبانيهم، في فرحهم وسرورهم، في زواجهم، في بيعهم وشرائهم. المهم في الأمر أن لا يكون في هذه الأمور ما يخالف الشرع. أما أن تريد من أهل الجنوب أن يكونوا كأهل الشمال وأهل المغرب أن يكونوا كأهل الشرق، هذا لا يمكن ولا يصلح أن تأتي لتفرض على الناس عرفا واحدة، لأن ثمة أعرافا جرت بينهم منذ مئات السنين، وهذه الأعراف لا تخالف الشرع، فينبغي أن تثبت. وما الفائدة من تثبيتها؟ أنه عند النزاع يردون إلى العرف، هذا هو المقصود الآن، بحيث أن أحدا منهم يقال: أنت يا من أنت من أهل المغرب تعرف أن العرف عندك عند البيع والشراء هو كذا، فلا تأتي لتدعي عند القاضي بدعوى تخالف هذا العرف بأن تقول: إني لم أكن أعلم أو نحو ذلك، لأن هذا هو العرف الذي جرى على أبيك وجدك من قبلك، والناس من حولك يتعاملون هذا التعامل. ولهذا يقول: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في ماذا؟ في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم. كل هذه الأمور تجرى فيما بينهم على الحال والمذاهب المشهورة عندهم. وقال شريح للغزالين، كأنهم الذين يعملون في الغزل، لما ترافعوا إلى شريح أو سألوا شريحا وهو القاضي رحمه الله، قالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذا، ونحن الغزالين عندنا عرف وعندنا سنة. قال رحمه الله تعالى: سنتكم بينكم، يعني نجري سنتكم بينكم ونبقي العرف على ما أنتم عليه، لأن هذا الغزال دخل في هذا التعامل على هذا الأساس، فلا يأتي ليدعي أنه لا يعرف هذا التعامل. ثم ذكر أنه لا بأس عن محمد رحمه الله أنه لا بأس بالعشرة هو بن سيرين لا بأس بالعشرة بأحد عشر، ما في هذا إشكال، كل هذا لا إشكال فيه. إنسان اشترى سلعا فأراد أن يربح في كل عشرة ريالات ريال، ما في هذا إشكال، لا إشكال في هذا. المهم أن لا يكون هذا في الممنوع وهو النقد نفسه، لكن أن تشتري سلعا وتريد أن تربح في العشرة بأحد عشر أو اثني عشر لا بأس، ما دام أن هذا هو السائد والمعروف في الناس. ومثل هذا الربح ربح يسير، يعني يصل إلى العشر، ولا شك أنه لم يشتري ولم يتعنى ولم يسافر إلا ليربح، ما جاء ليشتري سلعا من المشرق والمغرب ليجلبها إلى بلده فيبيعها بنفس سعرها. ما في شك أن مثل هذا لا يمكن أن يكون مقصدا لأحد، لكنه يريد أن يربح ولأجل ذلك يسافر ويتعنى ويجلب السلع لأجل أن يربح، فلا بأس لو أخذ في كل عشرة أحد عشر أو اثني عشر، ما فيه إشكال. المهم أن يكون هو العرف العام ولا يتجاوز الوضع المعروف في البلد. فإذا كان للسلعة مثلا سعر معين في الأسواق، تجد أنه مثلا اشترى هذا الثوب بخمسين، فبعضهم يبيعه بخمسة وخمسين وبعضهم بستين وبعضهم بخمسة وستين، يدور حول هذا. لكن لو أنه باع هذا الثوب بخمسمائة وكل من حوله يبيعونه بخمسة وخمسين وستين، هذا وضع غير عادي، خالف الوضع والعرف السائد في الناس، وليس هذا هو الوضع السائد في الناس أن يبيع بمثل هذه البيعات. ثم استدل البخاري رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا الحديث، أولا قال ويأخذ للنفقة ربحا، قوله ويأخذ للنفقة ربحا هذا مما اختلف فيه. مالك رحمه الله يقول لا يأخذ ربحا إلا فيما له تأثير في السلعة، مثل خياطة، مثل صبغ، يقول يعني عمل فيها فيأخذ لما عمله ربحا بناء على أنه عمل وتعنى. أما الجمهور فهم يرون أن البائع يحسب ربحه من حيث العموم، اشترى السلعة بثمن يقول أنا اشتريتها بثمن سأربح فيها في العشرة أحد عشر سأربح، اثني عشر سأربح، ثلاثة عشر، ما في هذا إشكال، ما في هذا إشكال، وإن شاء الله المعروف السائد المتداول في عرف المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ويأتي شرح الحديث إن شاء الله تعالى. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا والي اليتيم، رده تعالى إلى أن يأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي معروف؟ السائد المتعارف عليه الذي هو عرف الناس والأحوال السائدة بينهم. هناك أيتام وعليهم أولياء منذ سنين، فالسائد المعروف هو الذي يرد الناس إليه. الحسن هو البصري رحمه الله اكترى من عبد الله بن مرداس حمارا، يعني استأجر من هذا الحمار، وقال له بكم؟ قال عبد الله بدانقين، والدانق هو سدس الدرهم، فأخذه بعدما اتفق عليه أعطاه الدانقين. جاء مرة أخرى فقال الحمار يريد الحمار مرة أخرى ليكتريه، المرة هذه لم يشارطه ولم يقل بكم، بناء على أنه سبق وأن تشارط معه. لما فرغ منه بعث بالحمار إليه وأعطاه نصف درهم، يعني أنه زاده، المتفق عليه هو السدسان، سدسا الدرهم فقط، أما هنا فزاده وأعطاه نصف درهم. فما في مثل هذه الأمور إشكال، هي أمور متعارف عليها ويجري مثلها، ويأتي كلام على أمر الاتفاق على الأجرة إن شاء الله في حديث الحجام إن شاء الله. نعم، اقرأ الثلاثة من الحديث.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة،
حجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وحدثني محمد ابن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف.
تقول كذا عندك مان ومن؟
ومن كان غنيا.
طيب
ومن كان
اللي عندنا من كان غنيا يعني ما أرادت قراءة الآية وإنما حكت الحكم. نعم.
تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان
ويصلح
في ماله
في ماله
في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
هذه الأحاديث استدل بها رحمه الله للتأكيد على أن الأمر يعود إلى العرف. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وهو مولى وكان حجاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معه، ما قال كم تحجمني. لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصاع من تمر. هذا مما يكون في عرف الناس، بعض الأشياء لا يكون عليها اتفاق وإنما تعمل مثل هذه الأمور مثل الحجامة ونحوها، لو اتفق لا إشكال، لو قال أحجمك بكذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان من عرف الناس أن الحجام لا يتفق معه، ولكن إذا فرغ من حجامته يدفع إليه طعام أو تمر أو مبلغ معتاد. وهذا مثل ما تلاحظ مثلا له نموذج مثلا في أصحاب المحلات هذه، حين يأتي الإنسان ليكون في كفر السيارة يكون يعني يريد أن يعبئ الكفرات، فيعطيه بعضهم مثلا ريالين، بعضهم يعطيه 5، وبعض الحين يمتنع العامل يقول لا أريد يعني مجرد هواء يدخل في الإطارات هذه. فمثل هذه الأمور مما يتساهل فيها الناس، فإذا كان هذا مما يجري في عرف الناس فلا إشكال، شاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معه على شيء. وإن كان الاتفاق إذا خشي من الخصومات وغيرها هو الأولى، لكن إذا كان من عرف الناس عدم الاتفاق وأن المعتاد أن لا يكون هناك نزاعات، فيرضى الحجام عادة بأن يعطى صاعا من تمر، هذا شيء بالنسبة له حسن ومفيد فيفرح بمثل هذا. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم أهله يعني أهل هذا الحجام الذين يعمل عندهم، أمرهم أن يخففوا عنه من الخراج اليومي الذي يسلمه لهم نظير عمله. حديث هند أن أبا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا فسألت هل عليها من حرج لو أنها أخذت من ماله سرا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تأخذ أو حكم لها أن تأخذ ما يكفيها وما يكفي أبناءها، ثم ردها إلى العرف فقال بالمعروف لا أن تأخذ، لأن الواجب عليه أن ينفق، فإذا قصر في النفقة فإن الزوجة تأخذ، لكن لا تبالغ وإنما تأخذ بالمعروف الذي يكون متداولا ومعلوما في حال أمثالها. الأخير قول عائشة رضي الله عنها بيانا للآية، تقول من كان غنيا يعني من أولياء الأيتام فليستعفف كما أمر الله، لأن الله أمر ولي اليتيم إذا كان غنيا أن يستعف عن ماله ويحمد ربه على ما عنده من غنى فيعمل في مال هذا اليتيم ويستعف عن هذا المال. أما إذا كان القائم على مال اليتيم فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم نظير قيامه على هذا المال. ماذا يأكل؟ قد يكون المال كثيرا جدا، قد يبلغ الملايين، وهذا فقير، قال بالمعروف تأكل بالمعروف، ما تعبث بمال هذا اليتيم تبني به البنايات الشاهقة وتشتري به السيارات الفارهة، ليس هذا هو المعروف، هذا عبث وتعدي، على مال اليتيم، وليس هذا نظير عملك، لأنك إنما أذن لك نظير قيامك بالعمل في مال اليتيم، فكونك تعبث بهذا المال هذا العبث ليس هذا هو المعروف، وإنما يأكل ما يكفيه ويكفي أهله من هذا المال بالمعروف. الحاصل أن عرف الناس إذا لم يخالف الشرع فإنه يعتبر ويرد الناس إليه عند النزاعات. نعم.
باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
الشريكان قد يبيع أحد الشريكين نصيبه على الآخر، لا إشكال، يكون له النصف لهذا النصف، يقول أنا أريد أن أبيعك النصف الذي لي، ويكون الموضع هذا لك بأكمله من مثلا دكان أو من بستان أو غيره، مباشرة ما في إشكال يبيع. لكن لو أراد أن يبيع هذا الشريك على أجنبي ما يصلح، للشريك الآخر أن يشفع، يقول أنا الآن وإياك شركاء في هذا المال الذي لم يقسم، وأنت الآن الملك بيني وبينك مشاع، كما لو ورث اثنان من أبيهما بستانا فقرر أحدهما أن يبيع، وهذا البستان مشاع لم تصرف طرقه ولم يقسم، يقال الآن هذا شريك لك فيه، فإن أردت البيع فسيتضرر، الطريق واحد والموضع واحد، فإذا كنت ستبيع على الأجنبي بع عليه هو، وإن كان مقصدك أنك لا تريد هذا البستان بع هذا البستان على شريكك، فإذا قال لا أنا سأبيعه على أجنبي حتى أضره، جعل الشرع للشريك الشفعة بحيث تنتزع حصة الشريك لو بيعت على أجنبي بالقوة بالشفعة، لأن فيه نوع من المضارة للشريك، بخلاف ما لو كان الموضع مقسوما والطرق مصرفة، هذا له طريق وهذا له طريق، لكن إذا كان كما في الحديث الشفعة في كل مال، وفي اللفظ الآخر في كل ما لم يقسم، يأتينا خلاف فيها هل في كل مال أو في كل ما لا في كل مال أو في كل ما لم يقسم، فيقال للشريك إذا كنت تريد البيع لتستفيد وتنتفع وشريكك هذا له نصيب معك مشاع وطريقكما واحد، لماذا تريد البيع على أجنبي؟ إن كان مقصدك تحصيل المال فبع على شريكك، فإن قال سأبيع بأجنبي تنتزع الحصة من الأجنبي بالقوة بالشفعة، فلهذا قال باب بيع الشريك من شريكه، ولهذا إذا باع الشريك على شريكه لا حاجة إلى الشفعة، أما إن باع من الأجنبي فإن للشريك الآخر الشفعة، يقول بعت هذا الموضع الذي لي بمليون ريال، يقول الشريك أنا أعطيك المليون، ويكون الموضع لي بأسره إن كنت تريد المال، أما إن كنت تريد الإضرار فالشرع جعل للشريك طريقا لانتزاع الموضع بالشفعة، لأنه يتضرر، قد يكون هذا الأجنبي لا يريد هذا الشريك أن يدخل معه في الموضع نفسه، وهو موضع مشترك لم يصرف ولم يقسم، بحيث يكون لهذا مدخل ولهذا مدخل، فقد يتعبه ويعنته المشتري الجديد، فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم في كل مال لم يقسم، وفي اللفظ الآخر في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا قسم وصار لهذا طريق ولهذا طريق فإنه لا يكون في هذه الحالة شفعة، لأنه لا ضرر في مثل هذا الحال. ذكر الشيخ رحمه الله عبد العزيز أن ثمة اختلافا في المنقول، الأشياء المنقولة هل فيها شفعة أو في الأشياء المشاعة، يقول الصواب وجود الشفعة حتى في المنقول، لأن الشفعة الحديث الذي فيها عام، قال فلو كان بينهما سيارة، سيارة من المنقولات لكان فيها الشفعة. الشريك له الشفعة إذا كان الطريق واحدا، مثل ما إذا كان الطريق في المزرعة واحدا، ف ففيها الشفعة لأنه يتضرر. أما إذا كان لهذا طريق ولهذا طريق فإنه لا شفعة. هل للجار هل له الشفعة؟ الجار الذي له ملك مستقل، والموضع هذا الذي يراد بيعه مستقل ليس له شفعة، إنما المقصود الشريك تحديدا لا أي جار. نعم.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، الشفعة عامة كما تقدم، في الأرض في الدور مشاعة كانت إذا كانت غير مقسومة، أما المقسوم فوضعه يختلف، المقسوم الذي له طريق وله موضع ومدخل هذا لا شفعة، ولهذا قال قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم،
يعني هل اللفظ في كل مال لم يقسم أو في كل ما لم يقسم، يعني الرواة منهم من رواه هكذا ومنهم من رواه هكذا، وعلى كل حال يفيد العموم، هو يفيد العموم، وإن كان في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الأموال مما قد يرجح رواية في كل مال، والله أعلم. نعم.
تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
هذا يسمى بيع الفضولي، تصرف الفضولي، يعني لو أنك أعطيت إنسانا أو كان عند إنسان لك مال فرأى سيارة قال إن هذه السيارة مناسبة جدا سأشتريها لفلان، فاشترى السيارة لك، قال يا فلان 10,000 التي عندي اشتريت لك بها سيارة، هل تصرفه صحيح وأنت قد وضعت المال عنده ولم تطلب منه أن يشتري السيارة؟ قال تصرفه موقوف، فإن أجزته صار البيع، صار الشراء في محله، وإن أبيت قلت من قال لك إني أريد سيارة؟ أنا لا أريد سيارة، عندي سيارة، أنا أريد النقد، فهو فضولي وتصرف تصرفا في غير محله. فتصرف الفضولي راجع إلى إقرار صاحب المال، إن أقره فنعم وإلا فإن تصرفه في غير محله. نعم. ولهذا قال إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي، إذا رضي يقر البيع، أما إذا لم يرضى فإنه يتحمل تصرفه. نعم.
حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل فانحطت
فدخلوا
في جبل
كذا.
اي نعم شيخ،
دخلوا في غار في جبل، هذا المعروف انهم دخلوا في الغار.
اي نعم.
اما الجبل لان الصخره انحطت على فم الغار،
وذكر في الاسفل هذه
في غار. نعم.
اي نعم.
واصل.
فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخره، قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه، فقال احدهم اللهم اني كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت اخرج فارعى ثم اجيء فاحلب فاجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم.
هذا خبر الثلاثة المعروف، أن نفرا اجتمعوا فدخلوا في غار، فقدر الله تعالى أن يسقط على فم الغار صخرة فسدت عليهم غارهم، فدعوا الله تعالى بصالح أعمالهم، ففيه الدلالة على أن مما يشرع أن يدعى الله عز وجل بصالح العمل. الله تعالى يدعى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا نوع آخر أن يدعى الله تعالى بصالح العمل، كأن يدعو بهجرته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيله والعمل الذي يرى أنه أخلص لله تعالى فيه، فيسأل الله بهذا العمل. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فذكروا الإيمان أولا ثم رتبوا الدعاء عليه بالفاء فاغفر لنا. النوع الثالث أن يطلب من أحد من أهل الصلاح والخير أن يدعو له، هذا هو المشروع في أمر الدعاء. أما أن يدعو الله بعمل غيره كأن يقول أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، فهذا غير مشروع، وإنما يدعو المرء بعمله هو. فلما انحطت الصخرة على فم الغار قالوا إنه لا ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح عملكم، فدعا كل واحد منهم بما يرى أنه قد أخلص فيه. الأول كان له أبوان كبيران ونأى به طلب الشجر يوما ومعه أغنامه أو دوابه هذه، فأتى متأخرا، لما أتى وجد والديه قد نام، وكان يبدأ بوالديه في إعطائهما الحليب، فلما رآهما قد نام لم تطب نفسه أن يسقي أحدا قبلهما، لأنه يبدأ بهما في إسقاء الحليب، والصبية يتضاغون يعني أبناؤه يصيحون عند رجليه، فاستمر قائما حتى طلع الفجر وأفاق أبواه. يقول إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، لأن الغار لما سدت الصخرة فمه صاروا في ظلمة لا يرون شيئا، ففرج الله وهو العزيز القدير سبحانه وتعالى عنهم فرجة فرأوا السماء، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه الفرجة لأجل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وهو أن يدعو هؤلاء الثلاثة بصالح عملهم. ثم إن الثاني سأل الله تعالى بعفته عن الزنا بعد أن تهيأ له، وكان يريد من ابنة عم له أن تطيعه والعياذ بالله في الزنا، فأبت عليه إلا أن يجمع لها 100 دينار، عمل حتى جمع 100 دينار، وهذا يقتضي عملا دؤوبا ومتعبا حتى يجمع 100 دينار. 100 دينار ليست سهلة. فلما ألمت بها سنة من السنين، يعني حاجة، فتحت الحاجة، نسأل الله العافية والسلامة، أعطاها 100 دينار فوافقت. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته يعني ليجامعها، ذكرته بالله عز وجل وقالت اتق الله، فقام لله عز وجل في هذا الموضع الذي تغلب على الإنسان فيه الشهوة، لكن لما ذكر بتقوى الله عز وجل كان أمر تقوى الله عنده أعظم، فقام وترك لها 100 دينار وعف عن الزنا إعظاما لله عز وجل. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه. ففرج الله تعالى عنهم الثلثين، لكن لا يستطيعون الخروج أيضا. فدعا الثالث، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الذي له تعلق بالباب. اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا، استأجر هذا الأجير بمقدار معين من الذرة. لما استأجره وعمل أعطاه ما اتفق عليه، وهذا هو الواجب، لأنه ما اتفق على مقدار معين، لكن هذا الأجير رفض، وكأنه يعني رأى أن حقه أكثر، لكن هذا الذي اتفق عليه، فأبى أن يأخذه وتركه. لما تركه بقي في ذمة صاحب المال. صاحب المال ما قال ما دام أنه تركه فسأكله، قرر أن يستثمره له، فظل ينمي هذا ينمي هذه الذرة له، حتى بارك الله تعالى في هذه البركة العظيمة، وكان من آثار ذلك أن صار له شياه وأبقار كما في اللفظ الآخر ورعاتها. فجاء بعد حين طويل وطلب منه ذلك الشيء اليسير، المقدار اليسير الذي اتفق عليه، فقال كل ما ترى لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال ما أستهزئ بك. فساق كل تلك الأنعام ورعاتها، ولم يعطي صاحب المال منها أي شيء. فقال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف لهم وخرجوا يمشون. الشاهد من الحديث الذي له تعلق بالباب أن صاحب البستان هذا تصرف في نصيب الأجير فنماه حتى كثر، وصار من آثاره هذه الأبقار ورعاتها. فالبخاري يقول إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه، هو ما استأذن هذا الأجير وتصرف في ماله، هل رضي وزيادة، لأنه كان مجرد شيء يسير على عمل عمله، ثم وجده أبقارا ووجد معها رعاتها. وجاء عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب رضي الله عنه فاشترى شاة وباعها بدينارين، واشترى بأحد الدينارين شاة، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والشاة، وصارت الشاة كأنها مجانية، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أقر فعله. الحاصل أن الإنسان إذا تصرف في نصيب غيره وأقره غيره فإن التصرف يكون صحيحا بعد الإقرار، وهو المسمى بتصرف الفضولي. نعم. أحسن
الله إليك. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
هذا أمر في غاية الأهمية، ولا سيما في وقتنا هذا. قلة الفقه، قلة البصيرة، يكون من آثارها خلط المسائل. الفرق كبير جدا جدا بين مودة الكفار وبين التعامل معهم. مودة الكفار محرمة بنص القرآن، أما التعامل معهم بيعا وشراء فهذا لا إشكال فيه بلا أدنى تردد، والذي ينتقده ويعده نوعا من الموالاة المشركين لا يفقه الفقه ولا يفقه الموالاة. ما معناها؟ الآن الكفار هناك عندهم أشياء كثيرة جدا مرتبطة بالعلاج والأدوية، فإذا قيل لا تشتري من الكفار يترك مرضى المسلمين يموتون، الأسلحة القوية ذات التأثير الشديد في الحرب من غربة الدين أنها عند الكفار، وأن المسلمين تخلفوا عن أن يستقلوا عن الكفار في صناعات مستقلة لهم. فحاجة المسلمين للشراء من الكفار شراء الأسلحة مؤكدة، حاجة المسلمين لشراء الأدوية مؤكدة، حاجة المسلمين لشراء كثير من الأطعمة مؤكدة. فالشراء والبيع من المشركين ومن أهل الحرب معروف، وهو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يخلط في مثل هذه الأمور ويقول إن هذا نوع موالاة يواجه إشكال كبير، بأن أول من ينصرف والعياذ بالله له الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتذكر شيخنا الشيخ ماز رحمه الله يعني استهجن كلام أحد الشباب يقول إنه إذا اشتري من الكفار ارتفع اقتصادهم، ثم إذا ارتفع اقتصادهم استثمروا هذا الأمر في حرب المسلمين. فقال كلاما معناه رحمه الله، وتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقال عنه؟ هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار فارتفع اقتصادهم فتقوى الكفار على المسلمين؟ هذا الكلام الذي تفلسف وكلام صبية لا يعون ولا يفقه، ما الذي يترتب عليه؟ حين خلطوه بالموالاة قالوا إن من فعل مثل هذه الأمور فيكون قد والى الكفار، مقتضى كلامهم والعياذ بالله أن الجميع بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قد والوا الكفار. ولم يزل أهل الإسلام يشترون من الكفار ويبيعون على الكفار، وإنما الكلام فيما إذا كان البيع عليهم سيقويهم على المسلمين. أما أن تبيعهم النفط مثلا أو التمر أو العنب، وأن تشتري منهم الأسلحة أو تشتري النفط أو التمر أو العنب أو الخضروات والفواكه، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه. فالخلط في مثل هذه المسائل عجيب للغاية، وهكذا مثل خلط مسألة الاستعانة بالكفار بمسألة مظاهرة المشركين على المسلمين. الاستعانة بالكفار شيء، مسألة فقهية، مظاهرة المشركين على المسلمين مسألة من مسائل الردة. فخلط بين الاستعانة بهم أو الأحلاف التي تكون، يعني قد يكون هناك حلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية، صار العرب على قسمين، قسم من العرب دخلوا في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم دخلوا في حلف قريش. فهل وجود الحلف يعني الشرك ويعني المظاهرة للمشركين على المسلمين؟ لا شك أن هذا لا علاقة له، ولذا دخلت خزاعة وعدد من قبائل مع النبي عليه الصلاة والسلام مشركوهم ومسلمهم، ودخل بنو بكر وغيرهم مع كفار قريش، فصار هناك حلفان كبيران في الجزيرة العربية، حلف محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وحلف قريش ومن معه. هل هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال قد والاهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا من المظاهرة؟ الحاصل أن خلط المسائل خطير جدا، لأنه يترتب عليه أن مثل هذه المسائل الفقهية تنزل على أنها مسائل اعتقاد وردة، ولأجل ذلك تورط من تورط في تكفير من لا يحل تكفيره، مثل ما تورط من تورط في نفي الكفر عمن ثبت شركه. وصار هذا الموضوع للأسف الشديد يتداول من قبل هؤلاء الضالين إما من الخوارج أو من المرجئة. فالحاصل أن الشراء والبيع مع المشركين ومع أهل الحرب من المشركين، المحارب من المشركين، كيف نشتري منه نبيع؟ قد يطلب الأمان، يقول أنا عندي سلع والحرب قائمة بيني وبينكم، أمنوني لأصل إلى أسواقكم وعشروا مالي، خذوا منه العشر، لكن أنا أريد الوصول إلى أسواقكم، ولن آتي بسلاح لأحاربكم، لا تقتلوني ولا أقتلكم، معي أغنام، معي فواكه، معي خضروات، أنا أعرف أني من بلد محارب لكن أنا تاجر. هل يؤذن له؟ نعم يؤذن له، ويبيع ويشتري، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فالحاصل أن ينبغي التفريق وعدم الخلط في مثل هذه المسائل، ولا يتصدى لها كما ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وغيره لما ذكر قصة فارسيين بدأ يكفران أهل الأحساء، وصار يقولان إن أهل الأحساء لم يكفروا بالطاغوت ونحو ذلك، ونسب هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأتى بهما رحمه الله تعالى وغلظ عليهما وقال إن عندنا كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال فأفهمتهما أن كلام الشيخ أنهما لم يفهما كلام الشيخ. فبعد ذلك أظهر التوبة ونحو ذلك. قال ثم بلغنا بعدما وصل الساحل أنهما عاد إلى قولهما وكفر أئمة المسلمين وعلماءهم أيضا. هذا داء موجود في الجهلة منذ القدم، أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم على غير النهج السوي الصحيح، ثم يزعمون أنهم هم المستمسكون بالنصوص وأن من سواهم قد تخلوا عن النصوص. هذا قديم، داء قديم. وفهم النصوص له أبلغ التأثير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، هكذا فهموا، فهموا أن الآيات التي نزلت في الكفار يراد بها المسلمون. ما الذي يترتب عليه؟ أن يحكم للمسلم بحكم الكافر في الدنيا وفي الآخرة، فيحكم للمسلم في الدنيا بالقتل ويحكم له في الآخرة بالنار، لأن الآيات التي نزلت في الكفار أنزلت على المسلمين. فالأمر خطير جدا. والإشكال ليس فقط في هؤلاء الصبية وهؤلاء الجهلة، الإشكال في العبث بالشرع من حيث العموم. الآن لو أراد أي أحد أن يتحدث في مسائل الشرع لا يوجد سياج يمنعه نهائيا، طبيب، مهندس، مزارع، ميكانيكي، أي أحد يستطيع يتحدث في الشرع. وهذه جريمة من أكبر الجرائم، وهي تجرئ الناس على الخوض في مسائل عظيمة وخطيرة. ولا يستغرب أن تكفر الحكومات والأشخاص ما دام الباب مفتوحا لكل من هب ودب ليتكلم في مثل هذه المسائل. لا تستغرب أن يأتي الصبي في السادسة عشرة من عمره فيكفر من سواه، إذا كان الباب الآن من قبل من يسمون بالمهندسين والأطباء وأهل الإلكترونيات والمزارعين وغيرهم، مجرد أن يأخذ شهادة يخرج في أي قناة ويكتب ويؤلف ما شاء. لا يحل لمثل هذا أن يمكن، وليس له أن يؤلف، وليس له أن يخطب ولا أن يتكلم. على أي أساس يتكلم في مسائل الشرع وإذا قرأ الآية لم يحسن قراءتها ولم يفهم معناها ولا يعرف كلام أهل العلم؟ فلما كان الباب مفتوحا فوضويا هكذا يدخل فيه من شاء، إلا في أمور الدنيا. لا تتكلم في الطب إلا إذا كنت طبيبا، ولا في الهندسة إلا إذا كنت مهندسا. أما الدين فليتكلم فيه الجميع. هذه العاقبة، هذه النتيجة، النتيجة هي هذه. لا نستغرب أن يأتي من يكفر بفوضى ما دام من أراد أن يتكلم في الشرع تكلم بدون سياج. يجب أن يوقف من لا يعرف الحكم الشرعي من الكلام فيه، وأن يعزر ويؤدب عند القضاء. الشرع ليس ألعوبة، ليس كلام مباح لكل من هب ودب. من أراد أن يتكلم في مسائل الشرع يقول الشرع واضح. واضح؟ واضح لمن لم يفهمه ولم يقرأه ولم يتعلمه، واضح لمن علمه ولمن تعب فيه ودرسه. أما من لم يدرسه وأمضى حياته في الفلك أو في الهندسة أو في الطب ثم يلتفت على حكم الأحكام الشرعية ليتكلم من خلال نظرته ورؤيته، هذا هو السبب في وجود الفوضى. فالواجب أن يحال بين هؤلاء جميعا وبين الخوض في مسائل الشرع، أن لا يتكلم في مسائل الشرع إلا من يتقن ويحسن، وإلا صارت الأمور على هذا. ولهذا مثل هذا الباب لو عرض على هؤلاء الذين يكفرون الناس استغربوا. الشراء والبيع من أهل الحرب، نعم من أهل الحرب. المحارب معلوم أن الكفار قسمان، أهل عهد وأهل حرب. أما أهل العهد فالبيع والشراء معهم قد يفهمونه، قد يفهم هؤلاء الصغار. لكن البيع مع المحارب، المحارب عدو، بيننا وبينهم حرب، معناه أن بلده مثل مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام ست. مكة عام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها صارت بلد حرب، حتى كان صلح الحديبية فصارت بلد صلح، بلد عهد، بلد عهد يعني بلاد كفر معاهدة، وقبلها كانت بلاد كفر محاربة. ثم في عام ثمان فتح النبي صلى الله عليه وسلم فصارت بلاد إسلام، فلهذا قال لا هجرة بعد الفتح لأنها فتحت. هذا التوضيح لمثل هذه المسائل يخفى على مثل هؤلاء الشباب. فلأجل ذلك يجوز البيع مع أهل الحرب، وإن كنا إذا التقينا معهم في القتال قاتلناهم وقاتلونا، لكن البيع والشراء أمر آخر. والمحارب لا يأتي إلى بلاد المسلمين إلا على سبيل الاستئمان، لا بد أن يطلب الأمان. فإذا أمن وأتى بسلعه وباع واشترى يجوز أن تشتري منه وإن كنت تحاربه في الميدان، ويجوز أن يبيع عليك وإن كان يحاربك في الميدان، لأن هذا مقام أمان قد أعطي فيه الأمان. أما المقام الآخر إذا رجع إلى مأمنه وإلى بلد الكفر فإنه بلد حرب. هذه أحكام الله عز وجل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور تجليتها من قبل طلبة العلم وتوضيحها مهم للغاية، حتى يتبين لهؤلاء الشباب الذين دخلوا في هذه المتاهات، حتى يتبين لهم الأمر. ومثل ما قلنا، الإشكال في دخول الشباب في مثل هذه المسائل عائد إلى كون الميدان مفتوحا لمن هب ودب. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل
مشعان بالشدة
مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة.
هذا الرجل المشرك أتى المدينة وكان معه، وكان تاجرا، يعني يريد التجارة بهذه الأغنام، وكان رجلا مشعانا طويلا، فيه طول شديد، وشعر رأسه قد تشعث، يسوق هذه الأغنام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقتلوه، اقبضوا عليه، لأنه إذا دخل المحارب بأمان فإنه لا يتعرض له، بل قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأغنام: أبيعا أم عطية؟ أو قال: هبة. يعني هل أنت أتيت بها لتعطينا إياها، لتهبها لنا على سبيل الهدية، وفي دلالة على قبولها بهدية المشرك، أم أنت تريد البيع والشراء والربح؟ فقال: بل بيع. فاشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه شاة، مع أنه مشرك. حاصل الأمر أن هذا يدل على جواز التعامل مع المشركين، وأن البيع والشراء أمر يختلف كل الاختلاف عن المودة التي نهى الله عنها. نعم.
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، وكان حراً فظلموه وباعوه. وسبي عمار وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم.
اقرأ أحاديث الباب كلها إن شاء
الله. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن: يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من
والله إن هنا النافية، يعني ما على الأرض، هذا معنى إن في بعض المواضع يؤتى بها للنفي. إن هذا صحيح، يعني ما هذا بصحيح، هذا المعنى. فإن هنا على سبيل النفي، يعني ما على الأرض. نعم.
أحسن الله إليك. والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة
قال عبد الرحمن هكذا
أي نعم يا شيخ قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أجرا
وأعطوها آجر.
فرجعت إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بن زمعة يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. حدثنا
فلم تره سودة قط.
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله
قال عبد الرحمن ابن عوف
رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
الباب عقد قال فيه رحمه الله باب شراء المملوك من الحرب وهبته يعني وهبة الحرب وعتقه يعني وعتق الحربي. مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إثبات أن الحربي يملك وأن تصرفه جائز بيعاً أو هبةً أو عتقاً، واستدل عليه بهذه النصوص الكثيرة. في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب، وكان سلمان رضي الله عنه حراً كان من الفرس، ف خرج يطلب الحق ويطلب الدين، فوجده في بقية قليلة من أهل الكتاب، ثم إن آخر رجل من أهل الكتاب كان عنده، لأنه كلما هلك رجل من أحبارهم أو اقتربت وفاته طلب منه أن يحيله إلى آخر ليستمسك بدين، حتى إذا كان الأخير قال إنه قد دنت وفاتك فدلني على أحد بعدك، قال ما أعلمه لكنه قد دنا وقت خروج نبي، وأخبر سلمان بموضع النبي وأنه في المدينة. فبناء عليه طلب سلمان من بعض العرب وكان عنده أبقار، طلب منهم أن يعطيهم هذه الأبقار وأن يحملوه معهم حتى يوصلوه المدينة. فلما كانوا بوادي القراء أخذوا أبقاره وباعوه على أنه عبد، اشتراه أحد اليهود، فهذا اليهودي وهبه أو باعه على يهودي آخر في المدينة. فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم واستمر في الرق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سلمان في أصله حر وأنت يا يهودي قد ملكته بطريقة غير سليمة باعتبار أن أصل بيعه الأول باطل، لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أجرى أمر رقه على ما هو عليه مع أنه تحت ملك يهودي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يكاتب اليهودي، فكاتب اليهودي على أن يغرس 300 ودية، وبالفعل فعل ذلك. ثم إنها بأمر الله تعالى وآية من الآيات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثمرت كلها، فافتدى من اليهودي بذلك. الشاهد أنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم ملك اليهودي لسلمان، وهكذا قال إن عمارا وصهيبا وبلالا، يقول هؤلاء كانوا من في أصلهم، يعني سبي عمار، ويقول حافظ إن عمار لم يكن يعامل على أنه مسبي، بل كان أبوه ياسر قد تحالف حلفا مع بعض قريش، وإنما الكلام على صهيب. صهيب من النمر ابن قاسط عربي، لكن سبت الروم الفرس مرة وكان أبوه عاملا للفرس، فسبوا صهيبا رضي الله عنه، ولهذا كان لسان صهيب فيه عجمة مع أنه عربي. فلأجل ذلك طلب منه عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ألا ينتسب كما سيأتي البيان، وأخبرهم بحقيقة حاله. وهكذا ما يتعلق ببلال، فإن بلالا أسلم هو تحت يد كفار، فتعومل مع الكفار على أساس أن ما كان تحت أيديهم من الأموال فإنهم يتصرفون فيه. ثم ذكر أن هذه الآية وهي مكية، قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يقول أثبت لهم ملك اليمين. فكون هذه الآية تخاطب الكفار وتتحدث عن ملكهم لغيرهم، هذا فيه إقرار لكونهم يملكون. ثم ذكر الخبر الأول وهو حديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل بلدة فيها أحد الجبابرة قال بعض الخبثاء إن مع إبراهيم امرأة من أحسن النساء، فسأل إبراهيم من هذه، فقال إبراهيم أختي على سبيل الأخوة في الله، ولهذا قال بعده فوالله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك، يعني أهل الأرض كفار، يدل على الوحشة الهائلة الشديدة. ولهذا سمى الله إبراهيم بالحنيف لأنه حنف عن هؤلاء الكفار جميعا وأقبل على الله عز وجل، قال لا تكذبي حديثي، لا تقولي إني زوجته، فأنت يعني أختي في الله عز وجل. فلما أراد الجبار أن يتعرض لها سألت الله تعالى، قالت إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط، يعني أنه خنق بأمر الله عز وجل حتى ركض برجله من شدة الخنق، يعني صار يضرب يرفع رجله وينزلها من شدة الخنق. فقالت إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم إن الخبيث أراد مرة أخرى أن يتعرض لها فدعت الله بهذا الدعاء فغط حتى ركض برجله من شدة الخنق الذي أصابه بأمر الله عز وجل. في الثالثة قال عدو الله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. هكذا المفاهيم إذا قلبت. الشيطان من هو؟ الشيطان الخبيث الجبار الذي يتعرض لهذه التقية التي أحصنت فرجها، فهي بالنسبة له في زعمه شيطان، لأنه يرى أن هذا التصرف من الشياطين وأنه من الجن، ولا يعلم أن ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى. أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، يعني هاجر، وهي أم إسماعيل، فيقال آجر ويقال هاجر. الشاهد ما هو؟ أن سارة قبلت هذه الوليدة، وأن إبراهيم أقر هذا، وهي عطية ممن؟ من كافر. هذا هو يعني مراد البخاري رحمه الله تعالى. فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة، وهي الجارية هذه. الحديث الذي بعده في اختصام سعد رضي الله عنه عبد ابن زمعة، وهو أخو سودة بن زمعة، اختصموا في هذا الرجل. هذا يقول إنه ابن أخي، سعد يقول هو ابن أخي، لأن الذي باشر جماع الجارية هو ابن أبي وقص أخو سعد. وابن زمعة يقول: ولد على فراش من؟ ولد على فراش أبي، فالجارية لزمعة، والوطء حصل من عتبة، فاختصم فيه. هذا يقول ابن أخي، وهذا يقول من أمه؟ أمه وليدة، أمه جارية لزمعة. فلأجل ذلك لما نظر عليه الصلاة والسلام، وإذا ثمة شبها بينا بينه وبين عتبة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، مع وجود الشبه. لم يجعل للشبه صلى الله عليه وسلم مع وجود الفراش اعتبارا، وقال: الولد للفراش، الجارية لزمعة. وكون هذا يطأ هذه الجارية لا يعني ذلك أن يلحق به الولد للفراش، وللعاهر يعني الزاني الحجر. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه قال: احتجبي منه يا سودة أم المؤمنين، فأمرها أن تحتجب منه فما رأته. الحديث الذي بعده أو الخبر الذي بعده أن عبد الرحمن بن عوف قال لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، لأن لسان صهيب رومي، فيقول: اتق الله لا تقول إنك عربي. فأخبره أنه من يرجع إلى النمر بن قاسط، وأنه سبي، وكان لسانه أعجمي رضي الله عنه، لأنه ربي بين الأعاجم. ومن نماذج ذلك أنه مرة رضي الله عنه قال: يا ناس يا ناس، فيقول عمر رضي الله عنه: ما له يدعو الناس؟ فقيل أنه يدعو غلامه يحنس، يعني يريد أن يقول يا ناس يا ناس، يعني يحنس. فلما سمعه يقول يا ناس يا ناس ظن أنه ينادي الناس، فلسانه كان متأثرا بالروم، يريد أن يقول يحنس يحنس، فقال يا ناس يا ناس، وظنه عمر ينادي الناس. فأخبره رضي الله عنه أنه من العرب، ولكن هذه العجمة في لسانه لا تعني أنه غير منسوب للعرب، لأنه كان يعرف أهله ويعرف مواضعهم، فمن حيث النسب لا شك أنه عربي، لكن اللسان لا يؤثر، كما ترى بعض من يعيشون من العرب في بلاد أعجمية يكون لسانه لسان الأعاجم، حتى إذا سمعته ظننته أعجمية، لكن هذا لا يلغي النسب، النسب ثابت، فهو من العرب. الشاهد منها أيضا هنا ومن حديث الولد الفراش أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيما يتعلق بالسابق، أثبت أمر ما كان عليه زمعة من تملكه للجارية، ورتب عليه أيضا أن الولد الفراش، وهكذا ما يتعلق بصهيب، يعني وأن كونه سرق وسبي من قبل الروم هذا مما صار وحصل وتم تداوله في السابق. فالمحارب والمشرك المال الذي عندهم يقرون عليه، لكن المحارب كما هو معلوم ما دامت الحرب بيننا وبينه فإن بلادهم وأموالهم إذا ظهرنا عليهم فإننا نعاملهم على أساس أنها تسبى مثل هذه الأمور. لكن لو أتى المحارب بأمان ومعه عبد من عبيده ومعه مال من ماله لا يتعرض له، ولو كان أصل هذا المال حراما في شرعنا، يعني لو أنه سبى هذا الغلام وليس بمسلم. أما إذا كان الغلام الذي مع المحارب مسلما فإنه لا يمكن منه، يلزم ببيعه حتى لا يكون له على المسلم ولاية. وهكذا ما يتعلق بحديث حكيم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية فقال من صدقة وعتق وصلة، فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت أو على ما سلف لك من الخير. شاهده يتعلق بكونه صلى الله عليه وسلم عد ما وقع منه من الصدقة والعتق مع أنها من مشرك. هذا الكلام منه يتضمن صحة ملكه، صحة ملكه الذي بناء عليه أعتق وبناء عليه تصدق، كل هذا يدل على أن هذا متوقف على صحة الملك، والله أعلم.